ناسي ترى هنا خلني أذكره والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله الدرس الخامس من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين، اما بعد، قال شيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر عباده من العبادات، والنذر كما ذكرنا في الدرس الماضي الزام المكلف نفسه، عباده ليست واجبه باصل الشرع، يعني عبادة ليست واجبة بأصل الشرع، مثل صيام الاثنين والخميس، هل هي واجبة؟ لا، سنة. فيلزم نفسه مثلا يقول: نجى الله مريضي، نجى الله غائبي، أو عاف الله مريضي، لا أصومن هذا الشهر، أصومن الاثنين والخميس، فيصبح هذا النذر واجب. العبادة اللي النفل هذه ليست واجبة، لكن هو ألزم نفسه فأصبحت واجبة. هل النذر عبادة؟ نعم عبادة، والدليل ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ثناء الله عز وجل على من يوفي بالنذر، وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من نذر يطع الله فليطعه. وقلنا أن العبادة إذا أمر الله بها أمر وجوب أو استحباب دل على أنها عبادة. إذن قوله: باب من الشرك. من الشرك الأكبر أن الإنسان يصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. كيف؟ أن يقول لسيدي فلان: إن عافى مريضي أني أفعل كذا وكذا، فينذر لسيده القبر أو الولي أو غير ذلك، يقول: لك علي يا سيدي فلان، يأتيه عند قبره متذللا خاضعا، يقول: لك علي إن عافيت مريضي أن أفعل كذا وكذا. هذا نذر لغير الله عز وجل، لأن النذر ثلاثة أنواع: الأول أن ينذر لله طاعة لله عز وجل، وهذا هو نذر التوحيد، يقول لله علي صيام أو صلاة أو مثلا صدقة، إن عافى مريضي أن أفعل كذا وكذا، فهذا نذر لله في طاعة من الطاعات. الثاني نذر الشرك، أن ينذر لغير الله عز وجل، يقول لسيدي فلان أو لفلان ولي الله: إذا عافى مريضي أو رد غائبي أو فعل كذا وكذا أن أفعل كذا، أصوم، أصلي، أتصدق، فهذا نذر الشرك لأنه نذر لغير الله عز وجل. الثالث نذر المعصية، ينذر لله لكنه يريد فعل المعصية، يقول لله علي إن عافى مريضي أني أقيم حفلا غنائيا، أنني أفعل كذا وكذا من المحرمات، فهذا نقول نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما سيأتي في الحديث. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الآن نريد أن نتكلم على أنواع الشرك، ومنها صرف عبادة النذر لغير الله جل وعلا. ولاحظوا قول المؤلف رحمه الله: باب من النذر، باب من الشرك النذر لغير الله، يعني قصد التقرب للمنذور له، فهذا هو الشرك، أنه يقصد التقرب لهذا المنذور، فهذا من الشرك بالله جل وعلا. كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قصد الناذر التقرب لهذا الولي أو هذا الميت لأجل جلب نفع أو دفع ضر، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله:
وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله
نعم قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية خرجت مخرج المدح ولا الذم؟ المدح. وهنا إذا مدح الله شيء فإنه يدل على أنه عبادة، فدل على أن النذر عبادة، فإذا كان عبادة فإن صرفه لغير الله يكون شركا. نعم. وهذا المقصود به الوفاء بنذر الطاعة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا، يعني نذر الطاعة يوفون به فيستحقون الثواب من الله جل وعلا. نعم.
وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم.
نعم. وهذه الآية كالتي قبلها فيها الثناء على الذين يوفون بالنذر، ويعني الثناء عليه يدل على أنه عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك بالله عز وجل. نعم.
وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رضي الله عنها
نعم وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم. في الصحيح، في صحيح البخاري، أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه. الوفاء بالنذر واجب، إذا نذر الإنسان أن يفعل شيء فإنه يجب الوفاء عليه. النذر في أصل الإخوان مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فأصل النذر مكروه، وهذا يعني لعلها العبادة الوحيدة التي أصلها مكروه، وإلا فإن العبادات كلها أصلها ممدوح محبوب، وهذا يعني من الغرائب. أصلها مكروه على هذه الصفة، هذه صفة يستخرج به من البخيل. لكن لو قال الحمد لله أن الله أتم علي هذا الكتاب ودرسناه، فلله علي أني أصوم الاثنين والخميس هذا أو أتصدق، فهذا ليس بمكروه أصلا. لماذا؟ لأنه ما استخرج به من البخيل. ما معنى استخرج به من البخيل؟ يعني يقول: يا رب عطني وأعطيك، عافي مريضي وأنا أصوم لك، إذا ما عافيت مريضي ما أصوم لك. واضح؟ هذا هو البخل. هل أنت تظن أنك إذا قلت هذا القول أن الله محتاج إلى صيامك أو صدقتك أو عبادتك؟ لا، فكأنه يقايض الله عز وجل في هذا الأمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. يعني وينك من الصيام طول السنة؟ ما تريد الصوم إلا لأجل مقابلة نعمة الله عز وجل عليك؟ هذا ليس من السنة. واضح؟ فلذلك كان في أصله مكروه. إذا نذر الإنسان فحينها يجب عليه الوفاء بهذا النذر، الوفاء بهذا النذر. وينبغي للإنسان أن لا ينذر إلا بشيء يستطيعه، لأن بعض الناس يقولك: يا أخي أنا شيخ، أنا نذرت أني أذبح 10 من الإبل، وأنا والله ما أستطيع حتى أذبح واحدة. طيب لماذا تلزم نفسك ب10 من الإبل وأنت لا تستطيع؟ انذر في شيء تستطيعه، لا تكلف نفسك شيء ما تستطيعه. مثل الرجل الذي نذر أن يحج ماشيا، من يستطيع أن يحج ماشيا؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي وأن يركب. فالإنسان دائما إذا أراد أن ينذر هو أو أقربائه ينبههم على هذا الأمر: إنكم تنذرون في شيء تستطيعون الوفاء به، حتى لا تلزم نفسك بشيء ما تستطيع الوفاء به. وأما من نذر أن يعصي الله فماذا يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا يعصيه. نذر قال: إن عاف الله مريضا لأقيمن حفلا غنائيا، فهذا محرم، نقول له: طيب أنا ماذا أفعل؟ نقول له: كفر كفارة يمين، كما جاء في الحديث: كفارة كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فالإنسان إذا ما استطاع الوفاء بالنذر، أو لعجزه طبعا وعدم قدرته، أو أنه نذر معصية، فإنه يجب عليه أن يعني يدفع كفارة يمين مقابل هذا النذر. نعم.
فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه القاعدة التي نبهنا عليها في أول الكتاب في تعريف العبادة، وهي قاعدة مهمة. القاعدة هذه مبنية على مقدمة ونتيجة، هي: إذا ثبت كونه عبادة لله، ثبت هذا ولا ما ثبت؟ ثبت، إذن فصرفه لغيره شرك، انتهى الأمر. هذه في كل عبادة عندك من العبادات، تقول: هذه عبادة ولا ما هي عبادة؟ أي واحد تخاصم على مسألة صرف العبادات لغير الله، تقول: هذه عبادة ولا ليست عبادة؟ قالك: لا ليست عبادة. تقول: أنت عبادة. الدليل قول الله عز وجل كذا وكذا وكذا، وأمر الله بها فدل على أنها عبادة. ثبت أنها عبادة، إذن فصرف العبادة لغير الله حكمه الشرك، لأن المستحق للعبادة هو الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه قاعدة يعني مهمة. نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز وباء به.
نعم، كما تقدم. تفضل.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
أيضا من الشرك، يعني من الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله عز وجل. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم به من شر الشيطان الرجيم. والاستعاذة تكون دائما في هذا الأمر، في الاستعاذة من الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. اللياذ أن يتجي إليه فيما يطمع فيه من فضله. العياد لا، يكون في أمر هو شر. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يحيضون عظما أنت جابره. والاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله عز وجل عبادة من العبادات. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من الشيطان، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وغير ذلك. إذن فهذه العبادة صرفها لغير الله عز وجل لا يجوز، فلا يجوز تستعيذ بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لأن الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى على نوعين. الاستعاذة بغير الله عز وجل على نوعين. النوع الأول أن تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. يقول أعوذ بك يا سيدي من أن ينزل سخط علي. هذا السخط من الله عز وجل، ما يملك سيدك، لا يجلب لك سخط، لا يدفع عنك سخط، ولا يجلب لك رضا. أعوذ بك يا سيدي من المرض والبرص والجذام وكذا وكذا، هذا ما يجوز. أعني بسيده الولي الميت، هذا ما يملكه أن يدفع عنك الأمراض والأسقام والموت وغير ذلك. الذي يملك هذا من؟ الله جل جلاله. فهذا الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. الحالة الثانية الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله، فهذه بعض العلماء كرهها ومنع منها، كالإمام أحمد والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد. والقول الثاني أنها جائزة لا حرج فيها. والدليل، الدليل الأدلة التي فيها أن الإنسان يطلب يستعيذ بإخوانه ويستوصل بهم، وأن ذلك لا حرج فيه فيما يستطيعون به. الذي يستطيعون عليه استعيذ بك من شر فلان وأنت فلان تستطيع دفعه، لا مانع من ذلك، لأنه يستطيع، يستطيع ذلك ويدفع عنك الشر. والمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن العون أن تعينه على دفع شر الأعداء. وهذا هو معنى الاستعادة، أنه يستعيذ بك من شر العدو، فهذا لا مانع منه. الصحيح أنه لا مانع منه للأدلة الكثيرة. وقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ووجه هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، أن الاستعاذة عبادة، وأن صرفها لغير الله شرك، وأنه من الأمور التي تقع عند الناس الاستعاذة بغير الله عز وجل، فناسب ذكرها في كتاب التوحيد. قال رحمه الله:
وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان المشركون إذا نزلوا في واد من الوديان وهم مسافرون، قال أحدهم أو سيدهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. سيد هذا الوادي من؟ كبير الجن. الجن تعرفون قبائل، ما هي يعني أنواع وأشكال وفرق وطوائف، كل شيء في الجن مثل الإنس. فكانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي، والوادي هذا لسيد من الأسياد، يقولون نستعيذ به من سفهاء قومه. سفهاء قومه قد يضرونهم، يعتدون عليهم، يحرقون خيامهم، يعتدون على بهائمهم، فهم يستعيذون به. واضح؟ فقال الله جل وعلا: فزادوهم رهقة، يجدونهم يعني تعب إلى تعب وإرهاق إلى إرهاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعامل المشرك بنقيض قصده. من تعلق تميمة فلا تم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله، يعامل بنقيض قصده. فهنا يعاملون بنقيض قصدهم فيتسلط عليهم الجن أكثر فأكثر. هل هذا في كل الأحوال دائما يتسلطون عليهم؟ ها لا، ليه؟ لا، لو انه يعني كل مره يعتدون عليهم المره الجايه ما يستعيذون بهم، فماذا يصنع الشياطين هؤلاء؟ يعيذونهم ويمنعون هؤلاء منهم في اكثر الاحيان. لماذا؟ حتى يستغيث بهم مره ثانيه فيقع في الشرك. لان هذا لو ما اعانه هذا الجن والشيطان تلاعب به ما وقع في الشرك. والشيطان ماذا يريد منك؟ ماذا يريد من الانسان؟ يريد من الانسان يقع في الشرك ويزداد تعلقا بالشرك، فذاك ماذا يعطيه؟ ما يريد. كما يفعل عباد القبور، يأتون عند القبور فترى فيهم الخضوع والخشوع والبكاء وغير ذلك ما لا تراه في المساجد. لماذا؟ هل معناه أنهم كذابين ما يخشعون عند القبور؟ كلهم كذابين؟ لا، فيهم ناس صادقين، صادقين في خشوعهم. كيف؟ لأن الشيطان يأتي فيخليه ما يوسوس له. إذا ما وسوس له شيء حصل له؟ خشوع في هذا المكان عند القبر، ويمكن يحصل له بكاء. وإذا أتى للصلاة ماذا يصنع به الشيطان؟ يتلاعب به ويوسوس له حتى يشعر أنه عند القبر خاشع خاضع مرتاح البال مطمئن القلب. وإذا أتى للمساجد حس بالضيقة والوسوسة وتلاعب الشيطان به، فماذا يصنع؟ يكون القبر أحب إلى قلبه أو المسجد؟ القبر، هذا ما يريده الشيطان، فيعود مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. وأحيانا يدعو الله أن يعافي مريضه فلا يتعافى المريض في المسجد، وإذا دعا الله عند القبر عافى الله مريضه، أو الجن ترك مريضه، لأن الجن أحيانا يمسك قدميه فما يمشي، فيدعو الله عند القبر فماذا يحصل له؟ يتركه الجن. لماذا؟ حتى يعتقد في هذا القبر، يعود له المرة الثانية المرة الثالثة. بعدين ماذا يصنع يا إخوان؟ ما يدعو إلا صاحب القبر، لأن القبر هذا كله بركات وخيرات، من يوم جاءه فتحت له العافية، فماذا يصنع؟ يعلق قلبه بالقبر حتى يتلعب به. كما كان المشركون هؤلاء يفعلون، يستعيذون بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم فيعيذهم في أكثر الأحيان حتى يعودون إليه مرة ثانية مرة ثالثة. وإذا ما استعاذ أزعجهم وآذاهم كلهم، لكن قد يستعيذ ويأتيهم الرهق، لكنه يسير بالنسبة لما لو لم يستعيذوا حتى يتلعب بهم الشيطان، فيزدادون في شركه من السبب وعادته والسلام. وهذا من كيد الشيطان بالإنسان، أن يتلاعب به حتى من هذا الباب، يتلاعب من هذا الباب، يتلاعب بكرة. أنا حسيت بالخشوع وخاصة، تقول صحيح حسيت بهذا الباب، من هذا يتلاعب الشيطان بك. كما جاء عن ابن عباس أنه أتى فقال له إن قوم من اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لنا في صلاتنا، فقال ابن عباس صدقوا، يعني اليهود ما يوسوس لهم الشيطان، وحنا المسلمين متسلط علينا كل صلاة، كيف؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وما يفعل الشيطان في بيت الخلد؟ ايش دعوه هذا اليهودي مقبوله صلاته ولا عبادته؟ ما هي مقبوله، لان عنده الكفر والشرك بالله عز وجل، فما تنفع العباده. فماذا يصنع به الشيطان؟ يعني ماذا يشغل الشيطان نفسه بانسان هالك لا محاله؟ الشيطان يشغل نفسه بمن؟ بالانسان الناجي المسلم الموحد، فتجده يشغله ويؤذيه. وهذا ما يفعله بهؤلاء المشركين في استعاذتهم بغير الله جل وعلى. نعم.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت:
خولة بنت الحكيم السلمية زوجة عثمان المضعون رضي الله عنه. نعم.
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم. وعن خولة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، أي منزل في صحراء أو بحر أو غيره، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. هنا شاهد من هذا الحديث أنهم استعاذوا بكلمات الله عز وجل، ففيه أن الله عز وجل شرع للمسلمين أن يستعيذوا به ولا يستعيذوا بغيره، كما يفعل أهل الجاهلية أنهم يستعيذون بالجن والشياطين. لا، أنت شرع لك إذا نزلت في منزل أو في واد أو في صحراء أو في غير ذلك، ماذا تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات هي القرآن، أو قيل أن أو يقال أن كلمات الله التامات هي القرآن، وتمام الكلمات يكون بأمره. نقول أن كلمات الله التامات هي القرآن، وهي صفة من صفاته جل وعلا. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز الاستعالة بكلام الله عز وجل وبصفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن التمام في كلام الله عز وجل في أمرين: الأول في الأخبار، والثاني في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت في ماذا الكلمات؟ بالأخبار، تمام الأخبار بصدقها، والأحكام بعدلها. فتم كلام الله عز وجل أنه صادق في أخباره، فلا يقع فيها كذب ولا زلل ولا غلط، أنه سبحانه وتعالى في أحكامه عدل عادل جل وعلا. قال: أعوذ بكلمات الله التامات، التامات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، ككلام البشر وغيرهم. قال: من شر ما خلق. من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر، دابة، جن، ذوات السموم، غير ذلك، كل ما خلقه الله يستعد بالله من شره، حتى من شر الريح التي تأتي وهو في الوادي أو في غير ذلك، يستعد بالله عز وجل من شرها. قال: من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. لم يضره شيء بإذن الله عز وجل، ما يضره شيء أبدا حتى يرحل من هذا المنزل. إذا رحل خلاص فهو في حفظ الله عز وجل منذ أن ينزل. قد يحصل له شيء بسيط لكنه لا يضره. لم يقل لم يحصل له شيء، وإنما قال لم يضره شيء، لأنه قد يحصل له شيء بسيط، لكن لو أنه لم يقل هذا الدعاء لحصل له شيء عظيم وكبير وحصل به ضرر كبير. فهنا لم يضره شيء، هذا المراد به. نعم. وهنا أيضا مهم أن يقولها الإنسان وهو موقن بها، لا يقولها هكذا يعني يقول أنا قد أدعى المنزل وانتهى الأمر. لا، تقول أنت موقن أنه لن يضرك شيء بإذن الله عز وجل. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسيره أنه كان رجال من الإنس، الآية.
نعم، تقدم.
الثانية كونه من الشرك
كما تقدم. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
وهذا حصل في مناظرة الإمام أحمد للجهمية، أنه استدل عليهم بهذا الحديث على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه مقرر عندهم أن من قال بجواز الاستعاذة بغير الله فإنه يكفر، لأن الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله كفر. فاحتج عليهم الإمام أحمد أن كلام الله ليس بمخلوق بأنه أجاز النبي الاستعاذة به، والاستعاذة بصفات الله عز وجل جائزة. تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تظلني، أو أن كذا وكذا، هذا كله جائز ولا حرج فيه أن يستعيذ بصفات الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن اللطائف أن أحد العلماء ممن امتحنوا بفتنة الخلق، فتنة القول بخلق القرآن، دخل على أحد الخلفاء دعوه، قال ائتني به امتحنه، ثم إن أجاب تركه، وإن لم يجب سجنه أو قتله. فلما دخل عليه قال: يا أمير من أحسن الله عزاءك، قال له: فيماذا؟ قال: في القرآن. قال: ويحك. قال: لقد توفي البارحة. قال: ويحك، أو يموت القرآن؟ قال: كل مخلوق يموت، في مخلوق ما يموت، كل مخلوق يموت. قال: أخرجه عني فإنما أتيتني بمجنون. حجة ما يستطيع شي يجاوب، شي يقول، ما يستطيع أن يجيب. إذا تعتقد أنه مخلوق فالمخلوق يموت، ما في مخلوق يبقى. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم عامكم هذا فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض بعد 100 عام، ما يبقى أحد. إذا كان مخلوق معناته مات مع الموتى، فأثبت له أنه ليس من مخلوق، أنه صفة من صفات الله جل وعلا. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
فضيلته أنه لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، وهذا مجرب كثيرا. وذكر أحد العلماء، ذكر القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم شرح صحيح مسلم، أنه لذغ مرة وتذكر أنه يقول: تذكرت أني ما قلت الدعاء، يقول: كنت أنزل ولا يحصل لي شيء، فلما لذغ تذكرت أني ما قلت هذا الدعاء. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جذب نفع لا يحمل على أنه ليس من الشرك.
هذا مهم، قاعدة مهمة هذه، وهي أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية أو دفع مضرة زين لا يدل على أن هذا ليس من الشرك. هؤلاء مثلا اللي استعاذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه قد يحصل لهم منفعة وقد تدفع عنهم مضرة، صح؟ هل معنى أن هذا ليس بشرك؟ لا. قد يقول قائل يا أخي أنا أعلق هذا الخيط أو هذه السوارة التمائم ويحصل لي منفعة، أتعافى من مرضي، أقسم بالله أتعافى من مرضي ولا يحصل لي شيء، تكذبه؟ ها؟ ما تكذبه، لكن تقول له كون الشيء تحصل لي منفعة دنيوية أو دفع مضرة لا يدل على أن هذا الشيء ليس بشرك. لماذا؟ لأن الشيطان يتلاعب بك كما قلنا قبل قليل في الدعاء عند القبر والصلاة عنده وغير ذلك حتى تقع في الشرك. ليس معنى هذا أن الشيطان يعني أن هذا الأمر صار مباح وجائز، أبدا، وإنما هذا من تلاعب الشيطان، وإن فإن حكم هذا الفعل أنه غير جائز، الأدلة الشرعية هو محرم، حصلت فيه منفعة أو لم تحصل فيه منفعة. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم، قال باب من الشرك، يعني من الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. لماذا؟ لأن الاستغاثة عبادة وصرفها لغير الله شرك. قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، هذه الاستغاثة، طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة. الاستغاثة تطلق ويراد بها التخليص من الكربة والشدة، فتكون خاصة في ماذا؟ في الشدائد والعظائم. قال أو يدعو غيره، هل الدعاء، هل الاستغاثة ليس الدعاء؟ دعاء، لكن هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، عطف العام اللي هو الدعاء على الخاص الذي استغاثه. ما الفرق بينهما؟ أن الدعاء عام في كرب أو في غيره، تقول يا رب وسع علي، يا رب ارزقني مال أكثر وأكثر، يا رب أكثر أبنائي، هل أنت في كرب؟ وقال عندي مال الحمد لله لكن أريد زيادة، يا رب وفق أخي فلان، يا رب سدد فلانا، هل أنت في كرب؟ لا. أما الاستغاثة لا، الاستغاثة تكون في الكرب، فيكون الدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة تكون خاصة بالكروب والدعاء عام فيه استغاثة وفيه غيره استغاثة. لماذا المؤلف رحمه الله ما قال باب من الشرك دعاء غير الله؟ لماذا قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره؟ دائما إذا ذكر الخاص مع العام فإن هذا يدل على أن الخاص مهم. من كان عدوا لله وملائكته، ها، وجبريل وميكائيل، طيب جبريل وميكائيل هم الملائكة، ها، لماذا خصهم الله عز وجل؟ لفضلهم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح من؟ جبريل. أليس جبريل من الملائكة؟ طيب الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ها، وتؤمنون بالله، أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله؟ لماذا ذكر الله عز وجل أهميته؟ وذلك أن أعظم ما يقع عند المشركين وعباد القبور هو الاستغاثة، في الرخاء يقل عندهم لكن يكثر عندهم في ماذا؟ في الشدة. فتجدهم عند القبور، يا سيدي فلان مدد، أغثني، أنصرني، أعطني، يا سيدي فلان لم أرزق بالولد، أرزقني ولدا، وسع علي، فتجده في حالة الضعف والفقر يستغيث بغير الله عز وجل. المشركون الأوائل كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ها، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إذا ركبوا في الفلك الآن حصل لهم الموج العظيم وخافوا من الغرق، ماذا يفعلون؟ يلتجئون إلى الله عز وجل. هؤلاء من؟ المشركون الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما مشركو زماننا فإنهم يلتجئون إلى آلهتهم وإلى القبور في الرخاء والشدة، ولذلك مشركو زماننا أشد شركا من مشركي زمان النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين كما يقول الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات. الأمر الأول أن مشركي عهد النبي كانوا يستغيثون بغير الله في الرخاء، لكن في الشدة ما يستغيثون إلا بالله. أما مشركو زماننا فإنهم في رخائهم وشدتهم. ثانية، أن مشركي عهد النبي كانوا يستغيثون إما بالملائكة أو بالأنبياء أو بالصالحين أو بأحجار. هي هذه الأحجار في حقيقتها تسبح لله وهي من عبيد الله. أما مشركو زمان فإنهم يستغيثون حتى بالفجرة والكفرة، ومن لم يعرف أصلا لا بطاعة ولا عبادة. يجي عند إنسان فاجر معروف بالفسق والفجور والضلال وأكل أموال الناس بالباطل ويجعلونه ولي ويستغيثون به. فقبح الله رجلا كفار قريش أعرف منه بدين الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء هنا دعاء عبادة أو مسألة؟ دعاء مسألة، سؤال الله عز وجل أن يعطي، أو سؤال هذا الشخص أن يعطي، فهذا صرف عبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية.
نعم، قال رحمه الله: قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا فيه ذكر دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قوله: لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، طيب لو دعا من ينفع ويضره يجوز؟ لا، هذا ليس شرطا. ليس معنى قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أنه يجوز أن تدعو من ينفعك ويضرك، لا، ليس شرطا، وإنما هذا لبيان الواقع. الواقع أن هذا ما ينفعك ولا يضرك أبدا، مهما استغثت به واستعنت به فإنه لا ينفع ولا يضر. قال جل وعلا: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين يعني المشركين. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فمن دعا غير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر فإنه مشرك بالله عز وجل. قال: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: ويمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه واحدة. الثانية: وأن يردك بخير فلا راد لفضله. لماذا؟ لأن الداعي أصلا يدعو إلهه، هو يطلب منه أحد أمرين، إما جلب نفع أو دفع ضر. أي آلهة، أي شخص عنده رب تقول: لماذا عبدت هذا الرب؟ قال: كان أعبده إنه يجلب لي سعادة أو يدفع عني شقاوة، يجلب لي خير أو يدفع عني شر. فالله عز وجل يقول: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا الذي تدعوه أو هذا الذي يدعى ويستغاث به، إن أصابك الله عز وجل بضر ما يستطيع دفع هذا الضر أبدا، ما يستطيع. وأكبر دليل أنه رأى، أنهم رأوا مصارع قومهم في بدر وفي غيرها، ورأوا حلاك أقوام، ورأوا ما حصل لهم من الشرور والمجاعات وغير ذلك. هذه الآلهة ماذا صنعت لهم؟ لم تصنع لهم شيئا. إذن فهذه لا، إن أصابك الله بضر لا يحصل لك شيء، وإذا أراد الله بك خير فلا راد لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده جل وعلا. نعم، فمناسبة الآية هنا ظاهرة في أنه في بيان استحقاق الله للعبادة. المستحق للعبادة من هو؟ الدعاء، هو الله عز وجل، لأنه هو الذي يكشف الضر ويجلب الخير. فهذا فيه أن الاستغاثة داخل في الدعاء، وأن الدعاء صرف لغير الله شرك. فناسب أن هذه الآية بيّنت أن دعاء غير الله حكمه شرك، ومن ذلك الاستغاثة، لأنه ويمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. وقلنا الاستغاثة التجاء لكشف الضر، فدل على أن هذا التنبيه على الاستغاثة أنها لا تكون إلا بالله جل وعلا. نعم.
وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية.
في هذه الآية قول عز وجل: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أول الآية الله عز وجل ماذا قال؟ قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم وتستغيثون بهم لا يملكون رزق ولا ينفعونكم، إذن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الفقير يستغيث بالله سبحانه وتعالى كي ينجيه من ماذا؟ من الفقر. وهذا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا وقعت في فقر وجوع وغير ذلك، ماذا تصنع؟ تستغيث بالله حتى يعطيك هذا الرزق ويوسع عليك. وذلك الله عز وجل قال: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغاء الرزق عبادة، وطلب الرزق من الله عبادة. كما أن الجنة الله هو الذي يسألها، فإن الرزق يسأل من الله عز وجل، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، قال: ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق. قال: لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال سبحانه وتعالى: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. واضح؟ فقوله فابتغوا عند الله الرزق كما قال الشيخ رحمه الله، أن تقديم الظرف هنا يشعر بالاختصاص والحصر، يعني المختص بالرزق من هو؟ الذي يرزق العباد من هو؟ هو الله، حصر عليه عز وجل، ما يستطيع أحد يفعل هذا. كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا أمر مقدر على العبد. فهنا كما قلنا، وجه الاستدلال من هذه الآية في باب الدعاء والاستغاثة أن الفقير يستغيث بالله أن يرزقه ويوسع عليه الرزق، هذه استغاثة، والاستغاثة لا تكون إلا بالله، وسؤال الرزق لا يكون إلا من الله جل وعلا. نعم.
وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين.
قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل يعني لا أحد أضل منها ممن هذه حاله، والاستفهام هنا يراد به النفي، يراد به النفي، يعني لا أحد أضل ممن هذه حاله وهذه صفته. ماذا يصنع؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو هذه الأحجار، الأصنام، القبور، ما يستجيب له أبدا إلى يوم القيامة، ما يستجيب له. وما أنت بمسمع ما في القبور، تصرخ لهم الليل والنهار ما يسمعونك ولا يجيبون دعائك. وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هؤلاء الذين يدعوهم ويستغيث بهم ويستنصر بهم، هذا الداعي لا أضل منه، لأنه يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم إذا حشر هو وإياه يوم القيامة كانوا بعبادتهم كافرين، كفر به وقال: أنا ما أمرت بدعائي ولا أمرت بالاستغاثة بي وأنا أتبرأ منه. فهو في الدنيا لم يستفد شيئا، وفي الآخرة تبرأ منه، نسأل الله عافيته والسلامة. إذن فماذا يصنع؟ استغيث بالله عز وجل الذي يغيثه. الله عز وجل يقول لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله يقول لك ادعو، وأن تترك ثم تدعو غيره. الله عز وجل يقول لك سأستجيب لك ثم تذهب إلى غيره ولا يستجيب لك. الله عز وجل يمدح من دعاه ويثيب من دعاه، وأن تذهب إلى إنسان لم يمدحك ولم يطلب منك هذا الأمر. الله عز وجل جعل هذا عبادة ودين فتتركه لماذا؟ فهذا نسأل الله السلامة من الشرك بالله عز وجل. ومناسبة هاتين الآيتين للباب ظاهرة في كونه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله عز وجل، وأن دعاء غير الله عز وجل كفر. وفي قوله: ومن أضل ممن، ها يا أخوان، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انتبهوا، كرر لفظ الدعاء كم مرة؟ مرتين. وإذا حشر الناس وكانوا هم أعداء وكانوا هم كانوا يدعون ولا يعبدون، يدعون، فهنا قال بعبادتهم. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة. فهنا تستفيد أن دعاء غير الله عز وجل شرك، لأن الدعاء هو العبادة وصرفه لغير الله عز وجل شرك. أكثر ما يقع عند المشركين هو الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله عز وجل، هذا أكثر ما يقع عندهم. عباد القبور إنما يأتون القبور هذه يدعونها: يا سيدي فلان مدد، اعطني، ارزقني، افعل لي كذا. وقلنا أن هذا الدعاء عبادة، يقولك لا هذا ما هي عبادة. كيف ما هي عبادة؟ أنت أصدق من الله، الله عز وجل سماها عبادة. وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي قوله عز وجل: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فدل على ان الدعاء عباده لله سبحانه وتعالى او عباده لغير الله عز وجل. وماذا كان يصنع كفار قريش عند الاصنام؟ خلي يدعونها يستغيثون بها ويجاون اليها نسال الله العافيه والسلامه. نعم.
وقوله أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
وهذه الآية فيها بطلان الاستغاثة بغير الله عز وجل، لأنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله عز وجل. قال أما يجيب المضطر، قلنا الاستغاثة التجاء إلى الله لدفع كشف الكربة، وهنا هذا مضطر، أما في موج وخاف من الغرق أو في صحراء وانقطع عنه كل شيء فهو الآن يستغيث بالله عز وجل. قال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني دعاه دعاء مسألة أو استغاثة، لأنه يعلم أنه لا يكشف هذا الضر ولا يدفع عنك هذا الشر إلا الله جل وعلا. قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يجيب المضطر إلا الله عز وجل ولا يكشف السوء إلا الله عز وجل. وهذا يعرفه حتى كفار قريش، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ماذا يصنعون؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. على طول عرفوا أنهم لما حصلهم هذا الأمر تغيرت عليهم الأمور وخافوا من الغرق والهلاك، دعوا الله. وكانوا قبل ذلك مشركين يدعون غير الله، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يرجعون إلى ما كانوا عليه من حال الأول وهو دعاء غير الله عز وجل. نعم.
روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل.
روى الطبراني في بإسناده في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق. الطبراني له معاجم ثلاثة، الكبير والأوسط والأصغر. المعجم الكبير هذا طبع أكثر لكن بعضه مفقود، وقد رتب على معاجم الصحابة، يعني يأتي باسم الصحابي مسند ابن عباس ثم يذكر رواية ابن عباس التي وقف عليها ورواها، وهكذا بقية الصحابة. أما الأوسط فإنه يرتب على شيوخه، وكذلك الصغير، أظن الصغير رتب على حروف على شيوخه على حروف المعجم مرتب. الكبير طبع أكثر من 25 مجلد ثم طبعت بعض الأجزاء المفقودة مفردة، والأوسط طبع كاملا في 11 مجلد. هذا الحديث غير موجود في المطبوع من الأجزاء المفقودة، لكن ذكره الهيثمي رحمه الله في كتابه مجمع الزوائد، لأن مجمع الزوائد جمع فيه رواية الإمام أحمد ومعاجم الطبراني وبعض الكتب، ففيه مما هو مفقود من معجم الطبراني أو غيره، وكان العلماء يعتنون به. لماذا؟ لأنه جمع أحاديث ورتبها على ترتيب الأبواب الفقهية، فيستفيد منه الوقوف على المعاجم ووقوف على المسند. المسند كان الوقوف عليه صعب جداً، دعنا كلام مع الفهارس والأمور هذه سهلة الحمد لله، لكن قديما قبل 20-30-40-50 سنة صح، فضلا عن 100 سنة و 200 سنة، لأن المسند فيه أكثر من 27,000 حديث، كيف أقف على الحديث؟ يعسر عليه. الهيثمي رحمه الله جاء ورتب المسند والمعاجم على الأبواب الفقهية. الحديث هذا مثلا في الطهارة، تدعي على كتاب الطهارة يقول كان هذا رواه أحمد أو لا، فيعرفون أن أحمد رواه، أحيانا يسوق هذه الأسانيد ويذكر الحكم على هذا الإسناد. قال أنه كان في زمن النبي منافق يؤذي المؤمنين، فقال المؤمنون قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق. أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ما المراد إنه لا يستغاث بي؟ قال العلماء هذا من باب الأدب في الألفاظ، حماية لجناب التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يغيثهم ولا ما يستطيع؟ قال يستطيع، منافق، يستطيع أن يرسل عليه من يقتله أو يأتي به فيقتله أو أن يمنعه أو غير ذلك يعاقبه. إذا لماذا قال لا إنه لا يستغاث بي؟ تأدب مع جناب التوحيد وحماية لجناب التوحيد، كقول عليه الصلاة والسلام ما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، ماذا قال؟ لا يستخفنكم الشيطان، إنما نعبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو سيدنا ولا ما هو سيدنا؟ هو سيد بني آدم، كل بني آدم هو سيدهم عليه الصلاة والسلام. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لكنه أراد حماية جناب التوحيد، يعني ترك الألفاظ التي فيها بعض الغلو أو يدخلها بعض الغلو أو الألفاظ التي قد يتوسع فيها الناس فيحصل الغلو، فهذا يمنع منها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما نعد فقولوا عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن الإطراء تجاوز الحد في الثناء، فهنا أراد أن يمنعهم. وقيل أن الاستغاثة هنا خاصة بالله، أرادوا أن مثلا أن يهلكه من غير قتل أو أن ينزل عليه شيء أو مرض أو غير ذلك، فمنعهم من ذلك لأن هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. هل الاستغاثة بغير الله عز وجل جائزة؟ ها؟ الاستغاثة الأصل فيها أنها لا تكون إلا لله عز وجل، لكن الاستغاثة بالرجل القادر الحي زين الحاضر لا مانع منها، يكون حاضر حي قادر فهذا لا مانع منها. قال جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه من ماذا؟ من شيء يقدر عليه، استغاثه من رجل من قوم فرعون وهذا من بني اسرائيل، استغاثه موسى استنصره على هذا الرجل يريد اذيته فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا الاستغاثه بانسان قادر حي يستطيع لا مانع، واحد غرق وإنسان يراه فصرخ له انقذني، هذه استغاثة ولا استغاثة؟ استغاثة. هل هذا يستطيع انقاذك؟ نعم. لكن ما يأتي إنسان غائب وهو غرق في بحر في الهند ويستغيث له برجل في المغرب، هذا ما يجوز، هذا استغاثة بغير الله عز وجل، هذا شرك. أو يستغيث بإنسان عاجز ما يستطيع يقول أغثني، قال من ماذا؟ قال من هذا المرض اللي انتشر فيني أريدك أن تعافيني، هو ما يملك لا عافية ولا شفاء وليس بطبيب ولا يعرف هذا الأمر، هذا ما يجوز. أو أنا في فقر وديون أغذني، كيف أغيثك أني أصبح غني وهو ما يملك مال يعطيه يعني يوسع عليك، كيف ماذا يصنع لك؟ فهذا استغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يستطيع عليه إلا الله عز وجل، هذا شرك أكبر. أما أن استطاع أن يغيثك فلا حرج في ذلك ولا مانع، إذا كان حاضرا يسمعك وحيا يستطيع أن يستجيب لك وقادرا لا يعجز عن ذلك. إذا استغاث برجل حي حاضر لكن عاجز ما تكون شرك، لكنها عبث، لكنها عبث. والله واحد شاف له طفل يمشي على الشاطئ وهو غرقان، الرجل هذا أغثني، هو يلا يفك نفسه عشان يجي يغيثك، شلون يغيثك الطفل هذا؟ ما يستطيع يسوي لك شيء، هذه عبث يعني، الله يعينك وما يحصل لك في هذا الأمر، هذا عبث ما يعتبر شرك زين، إلا كان يعتقد أن هذا الطفل عنده قدرة ويفعل كذا كذا، لا. وإنما هذا كما يقال الغريق يتعلق حتى بالقشة، فتجده يستغيث بأي أحد يمر عليه حتى ينصره. نعم.
في مسائل الأولى أن عطف الدراية على الاستغاثة من عطف العام إلى الخاص،
هذا في التبويد، العام الدعاء والخاص الاستغاثة. نعم.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
وقد تقدم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر،
لأن هذا صرف عبادة لغير الله، والعلماء اتفقوا على أن الميت لا يدعى ولا يستغاث به، فإذا دعي الميت واستغيث به هذا شرك أكبر، هذا إجماع العلماء رحمه الله، دع عنك المخرفين وعباد القبور هذا أمر آخر عندهم، لكن إجماع أهل السنة علماء التوحيد على أن الميت لا يستغاث به ولا يستنصر به، وأن الميت ما ينفع أحد. قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. وأما قياس الميت على الحي والحاضر هذا من أبطل القياس، لأن الحياة ليست كالموت في كل شيء، الحي يسمع يجيب يقوم يقعد يأكل يشرب يتزوج يذهب يأتي، الميت لا ما يفعل شيء من هذا، حتى الشهيد هو شهيد حياته برزخية الله أعلم بها، لأن يأتيك يقول لك الشهادة أحيا وأنا أدعو حي الآن، نقول الدعاء عبادة صرف لغير الله شرك. ثانيا أن دعاء هذا الشهيد أو هذا النبي وإن كان حيا في قبره لكن حياته برزخية الله أعلم بها، الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يستجيب لمن دعاه كان الصحابة أكثر من يدعوه، وقعت لهم حروب وفتن ومجاعات وأمراض وغير ذلك. هل ثبت بحديث صحيح ها أنهم أتوا فقالوا يا رسول الله غذنا، ادفع عنا المرض، افعل لنا كذا؟ أبدا. هم أولى الناس بهذا، وهم أولى الناس أن ينصروا من يغيثهم، لأن لو كان يريد أن يغيث أحد من يغيث أصحابه وأحبابه أنصاره، لكن هذا ما حصل أبدا. فدل على أن حياة الأنبياء برزخية الله أعلم بها، مخالفة لحياة الإنس. هل يقول عاقل أن الرسول يأكل ويشرب في القبر أو يتزوج أو يفعل كذا وكذا؟ أبدا، إنما حياته خلاف حياة الإنس. ولذلك ليس في القرآن كله آية فيها نص أو ظاهر تقول ادعوا الرسل أو ادعوا أحد من الخلق، لأن لو كان هذا أمر محبوب يحبه الله عز وجل لأمرنا الله به. حتى لو ظاهر النص ما هو نص بين، حتى لو ظاهر ما هذا يوجد؟ أبدا ما يوجد. إنما الذي نص القرآن هو دعاء الله عز وجل واستغاثة بالله سبحانه وتعالى. لكن صلى الله عليه وسلم تشاهدون وتسمعون أن الناس يذهبون عند بعض القبور ومدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا فلان، اغثني، انصرني، افعلني، نسأل الله عافيته والسلامة. والواحد منهم لكن لا يكاد يذكر الله عز وجل ولا يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولو كان يعتقد أن الله ينفع ويضره لما ذهب إلى هؤلاء الذين يسميهم أولياء ويستنصر بهم، وإنما هذا من صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
لقول فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها،
اللي هي الآية الثانية، تصبح الآية الثانية اللي هي ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. المؤلف هنا رحمه الله ذكر آية آيتين ثلاث أربع صح، لكنه هو رحمه الله الآن في المسائل يذكر أن الآية الأولى هي آية يونس، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذه الآية الأولى. الثانية ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه الآية الثانية. طيب قال
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة
اللي هي فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذه الآية الثالثة. نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
فهنا فهمنا أن أراد أن الآية الثالثة هي آية فابتغوا عند الله الرزق، لأنه المسألة التي بعدها نبه على الآية التي قبلها، الآية التي هي آية الرزق. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة
وهي ومن أضل ممن يدعو من دون الله. نعم. ودليل ذلك ما بعدها المسألة. نعم.
العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله،
والآن صلى الله عليه وسلم يجعلونه هو الموحد وهو الموفق والملهم أنه يدعو غير الله، والله يقول لك لا أضل منه، وهذا يقول لك لا لا أحسن منه، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
أن يأتيك يقول لك لا هذا مو غافل هذا يستجيب، أنت أصدق أم الله؟ الله يقول وهم عن دعائهم غافلون، وهذا يقول لا ليسوا غافلين، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب للأخذ المدعوك للداعي وعداوته له،
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
هذه مهمة، لأن الله عز وجل قال وكانوا بعبادتهم كافرين فسمها عبادة.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم، وهذا ظاهر.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس،
لأنه دعا غير الله عز وجل واستغاث بغير الله.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة
وهي أما يجيب المضطر.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
يعني هذا سبحانه من عجائب الغرائب كما تقدم قريبا، أنهم يعتقدون كفار قريش ومن كان في زمن النبي أن الذي يجيب المضطر من الله كما تقدم في الآيات، ومع ذلك يعبدون غيره جل وعلا ويستغيثون بغيره سبحانه وتعالى، فيجعلون الله للشدائد وهذا للرخاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسين كم من إله تعبد؟ قال سبعة وثمانية، سبعة في الأرض واحد في السماء. قال من الذي تذر لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يعني هذا للشداعة والباقيين للرخاء بس. طيب وش تستفيد منه اللي في الرخاء؟ ما تستفيد منه فائدة، إنما اترك الذي في الأرض وعليك بالذي في السماء الذي يجيب لك في الشدائد. نعم.
الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
وهذا من أين؟ إنه استغاث. معناته أن المؤلف رجح أي قول؟ القول الأول أن هذا من باب التأدب مع الله، وأن هذا من باب حماية التوحيد، ليس أنه شرك واستغاثة بغير الله. نعم.
باب قول الله تعالى: أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية.
نعم، هذا الباب هو عبارة عن برهان عقلي لاستحقاق الله عز وجل العبادة وحده لا شريك له. بدليل ماذا؟ بدليل عقلي وفطري. كيف؟ الله عز وجل قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. صفات هؤلاء المعبودين ما هي؟ قال: يشركون ما لا يخلق شيئا. الأولى أنهم لا يخلقون، الثانية وهم يخلقون، الثالثة لا يستطيعون لهم نصرا، الرابعة ولا أنفسهم ينصرون. الذي يدعى ويستغاث به ويستنصر به ويصرف له العبادة من هو؟ هو الذي يخلق، يرزق، يعطي، يمنع. كما قلنا أن الإنسان الداعي والمستغيث يطلب من ربه الذي يدعو ماذا؟ أمرين، هما إما جلب نفع دفع ضر. واضح؟ هؤلاء ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون لكم؟ الله عز وجل نبههم، يقول: هؤلاء هل هم خلقوا شيئا؟ فالجواب لا، ما يستطيع أحد يقول آلهتي خلقت شيئا، لأنه هو الآلهة نفسها هو اللي يخلقها. يأخذ الحجارة، كانوا إذا نزلوا في واد أخذوا أربعة حجارة، ثلاثة يجعلونها أثاثي للقدر طبخهم، والرابع يجعلونها آلهة فيعبدونه. ما وجدوا حجارة في رمل وصحراء ما فيها حجارة، أتوا إلى الناقة أو إلى العنز أو إلى الشاة فحلبوها وجمعوا الرمل وجعلوه صنم. ما وجدوا أخذوا الطعام التمر وجعلوه صنم، صوروا على صورة صنم، ثم إذا جاء أحدهم أكل إلهه. معناته هذا ما يخلق شيئا. الثاني قال: وهم يخلقون. هذا الذي تدعو وتستغيث به لا يخلق، وهو أيضا مخلوق، معناته أنه ضعيف، خلقه غيره، وأنت تعبد الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق مثلك، أنت خلقت وهو خلق، ما هو فضله عليك يجعلك تعبده من دون الله عز وجل؟ العقل يقول ماذا؟ أنك تعبد من خلقك. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. ثم هذا الذي لم يخلق نفسه ولا خلق شيئا، زين، وهو مخلوق ضعيف لا يستطيع لك نصر ولا ينصرك في شيء، إذا ماذا تريد منه؟ يعني أنت رايح لك معركة ومعك خليت لك رجال ضعفة ما أحد منهم يرفع حتى السلاح، ماذا تريد منهم إذن؟ أنت حسب حسابك أن المعركة هذه خاصة لا محالة، إذن تأخذ من؟ أخذ من ينصرني وأستعين به. هذا الذي تعبده ما ينصرك في شيء أبدا، لماذا تعبده؟ قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. حتى نفسه ما يستطيع نصرها. هذه الأصنام تستطيع أن تفعل شيء إذا كسرت، إذا ضربت، إذا رميت في القاذورات، ما تستطيع. كما أن أحد المشركين لما أزلم ابنه كان ابنه يأتي إلى الصنم في البيت يأخذه ويرميه في القمامة، استيقظ دور على ربه ما وجده، بحث عنه وجده في القمامة، أخذه نظفه وجعله في البيت. اليوم الثاني نفس الأمر، اليوم الثالث أعطاه سيف. يعني إذا جاءك هذا ليسرقك يا ربه فك نفسك، اقتله ولا شوف الأمر. جاء اليوم الثالث إلا ما وجد ربه، وجد وين؟ في المزبلة. يوم جاء المزبلة إلا الله يجلكم ثعلبان يبولان عليه، فقال: أرب يقول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. يعني هذا ثالثه لا ينصر نفسه ولا يدفع عن نفسه شيء فأسلم. إذن الدليل العقلي يقول لك أن هذه الآلهة وهؤلاء الموتى والذين هم في قبورهم ما يفعلون شيء، لا يخلقون وهم يخلقون، لا يستطيعون لك نصر ولا أنفسهم ينصرون. إذن فماذا أريد بهم؟ أستغيث وأعبد من؟ الذي ينصرني وخلقني وأعطاني. ولذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه لما أخذ أسيرا وربط بسارية المسجد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، يقول فسمعت قراءة النبي المغرب كما في البخاري يقرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. يقول كاد قلبي يطير لها، برهان عقلي، أم خلقوا من غير شيء؟ أحد منهم يستطيع يقول أنا ما خلقت من شيء، هكذا وجدت؟ ما يستطيع عاقل أن يقول هذا. طيب هل يستطيع أن يقول أنا خالق الكون وخالق كل شيء؟ ما يستطيع أن يقول هذا. إذن فماذا بقي؟ أن ثمة خالق هو الذي خلقك. إذا من تعبد؟ تعبد الذي خلقك. فهنا البرهان العقلي هذا والبراهين العقلية مهمة، في أن هؤلاء لا يخلقون وهم يخلقون، لا يستطيعون لهم نصر وهم ينصرون، إذن ما تعبدهم. القبر الآن أكبر ولي من الأولياء اللي يعدونه ولي، لو أتى رجل فقضى حاجته على القبر يستطيع منعه؟ ما يستطيع أبدا، ما يستطيع يفعل شيء أيا كان صلاحه. يقول عليه الصلاة والسلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن هريرة عن أن يجلس على القبر. لماذا نهى عنه؟ ما قال قبور أولياء اجلسوا عليه، لأنكم ما تستطيعون تجلسون، لا، لأن كل قبر تستطيع أن تجلس عليه، لكن يمنعك من ذلك الشرع، منعك من هذا الأمر. إذن فهذا باب حسن جدا، لأنه ينبهك إلى أن التوحيد يمكن الاستدلال العقلي على حسنه وعلى صدقه، كما أن الشرك العقل يدل على قبحه وبطلانه، على قبحه وبطلانه. ثم رحمه الله سيذكر الأدلة على ذلك أيضا، فقال رحمه الله:
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية.
نعم، يقول عز وجل والذين تدعون من دونه، الذين هذا اسم موصول فيشمل كل ما تدعون من دون الله عز وجل: حجر، شجر، إنس، جن، قبر، ولي أو غير ذلك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير اللي هو الغشاء الرقيق الذي على النواة، التمرة لا كريتها نسميها الطعام، غشاء رقيق هذا ما يملكونه. اللي ما يملك من قطمير مش يملك أجل تسأله وتدعوه، ما يملك حتى القطمير، تدعوه لماذا؟ هل يعقل أنك إذا أصابك فقر تبحث في السوق عن أفقر واحد يسأل تروح تسأله، واحد تعرف أنه فقير تروح تقول له في عقلي أنا فقير؟ ما هو معقول صح؟ من تذهب له؟ رجل غني تقول يا أخي أنا في علي دين، أنا علي كذا وكذا وكذا، لأنك تسأل من يملك يعطيك. أما إذا أتى فقير معدم ما يملك شيء، كان في هذا سفه وجهل منك. الله عز وجل يخبرهم فيقول لهم الذين تدعونهم من دون الله هؤلاء ما يملكون من قطمير، غشاء النواة هذا ما يملكون. إذن فماذا تسألهم؟ تسألهم الرزق والعطاء والمال والأولاد، إذا الغشاء ما يملكونه كيف يملكون غيره؟ نسأل عافية والسلام. فهذا الذي لا يملك القطمير ما يستحق للعبادة أبدا. نعم، ثم ذكر الحديث الآخر فقال رحمه الله، ذكر الحديث، وهذا الحديث ينبه أيضا أن هؤلاء ما يملكون من قطمير، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ما يملك لنفسه جلب خير أو دفع شر، لأنه شج وجهه وكسرت رضاعيته، فحتى الرسول وهو أشرف الخلق ما يملك لنفسه شيء كما سيأتي في الحديث. فقال رحمه الله:
في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رضاعيته، فقال: كيف يفلح قوم
شج النبي عليه الصلاة والسلام. الشج أصله يطلق على ما في الرأس، لكن أطلقه العلماء أيضا على غير ما في الرأس، كل ضربة أو جرح أو شق يسمى شج. فشج وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعية، فالرباعية اللي هي السن بين الثنية والناب من كل جانب، السن اللي يكون بين الثنايا زين وبين الناب، هذه الرباعية كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. فقال
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء،
يعني لا تملك لهؤلاء شيئا، ما تملك شيء أنت في هذا الأمر، يفلحون ولا ما يفلحون، الذي يملك هذا الأمر من الله عز وجل. إذن فإذا كنت لا تملك لغيرك نفعا ولا ضرا، فهل تملك لنفسك شيء؟ ما تملك لنفسك ولا لغيرك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرفع الخلق وأعلاهم درجة وهو سيد بني آدم، لا يملك لغيره شيئا فكيف يستغاث به ويستنصر به ويدعى؟ وإذا كانوا شجوا وجهه فلم يستطيع دفع ذلك عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم وهم قد ظلموه واعتدوا عليه وقتلوا أصحابه وشجوا وجهه وكادوا لهم المكائد العظام، ما استجاب الله له وقال له ليس لك من الأمر شيء، فهل يستطيع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أن يرزق الإنسان الولد ويغنيه بالمال ويعطيه كذا وكذا؟ هذا أبدا ما يستطيع. الآن يعتقد بعض هؤلاء أنه يقول ما يدخل في البلاد من ذرة إلا والولي فلان يعلمها، يقول يتصرف في الكون سبعة أقطاب، هؤلاء الأقطاب يتصرفون في الكون، كل الكون يتصرفون فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل أم هؤلاء الأقطاب؟ الرسول ما يملك هذا الأمر، كيف يملك هؤلاء الأقطاب؟ لكن نسأل الله السلامة، باب الخرافة إذا دخل عليهم أصبحوا يصدقون كل شيء، درجة أن الواحد منهم يجعل هؤلاء آلهة يعتقد فيهم ما لا يعتقده حتى كفار قريش في آلهة نسأل الله السلامة. ثم ذكر الحديث الآخر فقال:
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء، رفع رأسه من الركوع اللهم لعن فلان وفلان بعدما يقول، ودعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وهو قد وقع عليه الظلم من هؤلاء الكفار، قتلوا أصحابه وسعوا في قتله، بقروا البطون وجذعوا الأنوف والآذان وجمعوا الكفار عليه وحاربوه سنوات طوال، دعا عليهم ولعنهم، ومع ذلك قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء. دعا عليهم وهو مظلوم ودعاء المظلوم مستجاب، دعا عليهم وهو سيد الخلق ودعاء سيد الخلق مستجاب، والمؤمنون خلفه من؟ خيار خلق الله عز وجل الصحابة، ومع ذلك ما استجاب الله له، بل إن الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء، هذا شيء ما تملكه، بل إن الله عز وجل هدى هؤلاء الذين دعا عليهم هداهم للإسلام فأسلموا ودخلوا في الإسلام. فإذا كان لا يملك لهم ولا يستجاب دعاؤه فيهم لعلم الله السابق في حالهم، فكيف يستغاث به ويستنصر به ويدعى وغير ذلك؟ أبدا ما يكون هذا عليه الصلاة والسلام، ما يملك شيء، لأن لو كان يملك شيء كان دعاهم من أول يوم فهلكوا ولعنهم الله وطردوا من رحمته، لكن هذا شيء ما يملكه صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما الله عز وجل أعطى أشياء على ما يريد سبحانه وتعالى يملكها، أما غير ذلك ما يملكها، كما جاء في الحديث أنه سمعوا في عرس يقولون وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال قولوا بقولكم أو قولوا ما كنتم تقولون. لماذا؟ لأنه ما يعلم عليه الصلاة والسلام ما في غد، ولا يعلم الغيب صلوات ربه وسلامه عليه، وهذا ظاهر في هذا الحديث. هذا برهان عقلي على ماذا؟ على أن الذي يدعى ويستغاث به هو الله عز وجل. الرسول لا يملك لنفسه ولا لأصحابه شيء، لو كان يملك لنفسه ما سقط في الحفرة شج وجهه في سنة رباعيته، لو كان يعلم الغيب ما خرج إلى أحد، وكان ذلك يعني وقع بعد ذلك مقتل أصحابه، كان جالس في المدينة، لكن هو ما يعلم الغيب ولا يدفع عن نفسه ضر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.
قام عليه الصلاة والسلام على الصفا فناداهم فقال يا معشر قريش، لأن الله عز وجل قال يا وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قال يا معشر الناس، وإنما ابتدأ أولا بقريش لأنها قبيلته، والإنسان يبدأ بقومه فيدعوهم إلى الله عز وجل وينصحهم، لا يذهب للبعيد ويترك القريب، ثم خص قال بعد ذلك فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من عذاب الله يوم القيامة، لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أنفعكم يوم القيامة أبدا، لأن الأمر بيد من؟ الله عز وجل هو الذي يدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء سبحانه وتعالى، ينجي من يشاء ويهلك من يشاء، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال
يا عباس بن عبد، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا.
العباس عمه وصفية عمته، وكلهم قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم.
ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
فهذا الحديث ظاهر أنه لا يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى، ما يطلب منه شيء أبدا. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذا فيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون به وبالأموات. إذا قال لهم في الدنيا سألوني من مالي ما شئتم أعطيكم، هذا أملكه، لكن يوم القيامة لا أملك لكم شيء، ولا في قبري أملك لكم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لا أغني عنكم من الله شيئا، فهل يستغاث به ويستنصر به؟ أبدا، لأنه ما يملك هذا الأمر، ما يملك هذا الأمر. ووجه استدلال المؤلف في هذا الحديث أيضا ظاهر في كون أنه لا يستغاث بأحد أبدا، للرسول فضلا عن من هو دون عليه الصلاة والسلام. نعم.
في مسائل، الأولى تفسير الآيتين.
نعم تقدم.
الثانية قصة أحد.
وتقدم قصة أحد في الحديث الأول أنه شجوا النبي في أحد دعا عليهم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم.
الرابعة أن المدعو عليه كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار.
يعني هو لا يريد أن ينبه لك عظمة التوحيد ووجه الاستدلال بهذا الحديث، أن الرسول قنت، خلف الرسول سادات الأولياء يؤمنون، المدعو عليهم قوم كفار، واضح أن هؤلاء الكفار فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار. منها
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله.
منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومنها
التنفير بالقتل مع أنهم بنو عمهم.
ومع ذلك قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، دعا على كافر فقال ليس لك من الأمر شيء، واضح. فهذا ظاهر في بيان أهمية التوحيد وعظمته كما تقدم. وفي قوله أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها أنهم مثلوا بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. يعني المعركة التي وقعت في أحد بين المسلمين وكفار قريش، كان الذين قتلوا كثير منهم من قريش، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وتم بقر بطنه وجدع أنفه، وفعلوا المثل فيهم. وكان من عادة العرب إذا تقاتلوا وقتل ما يعني يصنعون هذا الصنيع. تعرفون أن العرب كانوا أشد الناس حمية لبني عمهم وقومهم، وما يرضى أن يضرب فضلا عن أن يقتل حتى لو كان على غير دينه. ولذلك المطعم بن عدي أجار النبي عليه الصلاة والسلام، أجاره حماه من الكفار، وكثير من الصحابة حماهم بنو عمهم مع أنهم يسبون آلهتهم ويكفرون بها، ومع ذلك حموه. ثم لما دعوا إلى دين الإسلام قام هؤلاء ضدهم فقاتلوهم. معناه أن الإنسان قد يكون على غير دينك، فمعناه ما يتحرك في حمية الجاهلية، بل قد يكون هو أشد الناس عليك وأبغض الناس لك، لأن دينه يخالف دينك، مذهب يخالف مذهبك. العرب كانوا ما يفعلون هذا أبدا، لكن لما اختلف الدين تغير، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين، فحينها يسبك ويشتمك ويكذب عليك ويفتري عليك وينسى أن بينك وبينه رحم. طيب خالفني وخاصمني لكن لا تظلمني، لا تكذب علي، مروءة العرب تمنع هذا الأمر. لكن صلى الله عليه وسلم يكذب عليك الليل والنهار ويفتري عليك ويقولك ما لم تقل ويلبسك ما لم تلبس في حياتك، ويقول هذا يقول كذا ويفعل كذا، كذب وافترى، نسأل العافية والسلامة. نعم. فهذا الإنسان يسليه أن هؤلاء مع شدة حميتهم فعلوا هذا، فكيف الآن في هذا الزمان اللي يعني حتى الحمية تقل من قلوبهم، تجد أنهم قد يقومون بأكثر من هذا نسأل العافية والسلامة. كما رأيتم الخوارج الذين أول ما يبدأ يقتل ابن عمه ويقتل أخوه ويرى أن هذا من الدين ويقتله في يوم العيد، ما عنده إشكال لأن هذا عنده دين وأن هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما فعل هؤلاء نسأل العافية والسلامة. نعم.
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة: قوله أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
فقد يهدي الله عز وجل من يكون حربا على الإسلام ويفتح الله على قلبه فيكون ناصرا للدين. هؤلاء صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام أسلموا ونصر الله بهم الدين. فلا تيأس من هداية أحد من الناس، اجتهد بدعوته، قد تدعو عليه وتشتمه ويحاربك سنوات ثم يفتح الله على قلبه ويهديه الله سبحانه وتعالى. فاصبر على دعوة الناس، تلطف بهم بالكلام الطيب والنصيحة لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم. نعم.
الثامنة: القنوت في النوازل.
النازلة هي الأمر العظيم الذي ينزل بالمسلمين، فهنا يشرع لها القنوت. والقنوت لها إنما يكون للإمام الأعظم أو من ينوب عنه. الرسول هو اللي قنت، ما قنت أحد الصحابة، فهو الرسول هو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه. الإمام الأعظم ينوب وزير الأوقاف، وزير الأوقاف يصدر تعميم إلى الناس يقول قنتوا أو لا تقنتوا. أما أن أحد الناس يقنتون هذا لا ما ينبغي، ما ينبغي، لأن هذه عبادة، الصلاة عبادة، والزيادة في العبادة لا تكون إلا بدليل. الآن زد دعاء في العبادة، هل هذا الدعاء هذا مشروع؟ ما دليله؟ قلت له فعل الرسول، الرسول عليه هو المشرع. هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام المساجد الأخرى قنتت؟ لا، ما قنت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الإمام الأعظم أو من ينوب عنه، ينوب عنه من يدعو. أما أن أي إنسان أو أي حدث يروح يقنت ويدعو ويستمر على الدعاء، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أمر بالنوازل وبإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه، أما أي أحد لا، هذا ما ينبغي. صليت مرة عند واحد وقنت الله يجزاه خير، وقنت يمكن ثلث ساعة، الصلاة ما كانت خمس دقائق، كل الصلاة ما كانت خمس دقائق سبع دقائق، وقنت بعد ذلك ثلث ساعة. يا أخوان، دعا بالمطر والغيث والرحمة، ودعا لنفسه ودعا لعواله ودعا لمرته الله يجزاه خير، ما ترك أحد إلا دعا له. خلص الصلاة جيتها قلت الله يجزاك خير، هذا وشو يعني؟ بعرف أن هذا هي نازلة حصلت وإحنا ما ندري عنها صار شيء، يعني هذا احنا في رمضان ولا. فقال انا اقنت. قلت ليش؟ قال اخواننا المسلمين. قلت جزاك الله خير اخواننا المسلمين، انا دعيت في المطر، دعيت اخوانك المسلمين في اقل من 10 ثواني، لكن المطر هذا ايش عليه في اخوانك المسلمين؟ طيب ان دعيت لنفسك الله يجزاك خير وابنائك وزوجتك، قال يعني ما هذا الدعاء في شيء؟ قلت في شيء، ان زدت الان في الصلاه. انا لا متحرج صلاتي صحيحه او باطله، لانك دعيت من غير سبب شرعي. يعني الصلاه ما يجوز تزيد فيها على هواك، والله صار لك اليوم شيء وامر امر تروح تزيد. واحد اتصل علي قال امام مسجدهم يا اخوان قنت سنتين، سنتين تخيل الصلاه الخمس يقنت. يقول والله الاخوان المجاهدين، هل الرسول عليه الصلاه والسلام قنت لغزوة بدر، احد، خندق، طيب تبوك، أي معركة معارك هل الجهاد يقنت له؟ لا يقنت، هذا جهاد قتال، مسلم يقاتل كفار، تدعو له في سجودك، لكن ما يقنت له. الآن أنت تريد أن تزيد عبادة، ما هو على مزاجك أو أنك تشوف لك حدث أو شيء أثر عليك فتتحمس وتقنت. جزاك الله خير على حماسك، هذا شيء محمود، لكن لا تزيد في العبادة. هذا موضوع، هذا موضوع. كونك سنتين تستلم الناس في قنوت الصلوات الخمس، لا يا أخي ما يصلح هذا، هذا فيه حرج على المسلمين. يقولك يا أخي أنا طيب ما أدعي المسلمين، يعني ادعو في سجودك، من اللي مانعك يا أخي؟ قم الليل وادعو جزاك الله خير، هذا ما تمنع منه. لكن كونك تدعو شيء وكونك تزيد في العبادة شيء آخر، هذا شيء آخر. ثم هل ثبت أن الرسول دعا سنة ولا سنتين؟ الرسول دعا شهر ثم نزلت عليه هذه الآية وامتنع عليه الصلاة والسلام. فما يعني أي شيء يقنت له ولا أمر له، إنما يقنت نوازل نازلة تنزل المسلمين مثل مجاعة هلكوا فيها، هنا يقنت. مصيبة مثل زلزال دمر الناس وأهلكم أفسد كل شيء، هذا يقنت له. أما الجهاد ما يقنت له، الجهاد يقاتل العدل، ولا حرج أنهم يدعون المجاهدين لأنفسهم، هذا الحرج، يدعو الناس لهم، نعم لا حرج في هذا. نعم.
تاسعته تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
لأن قد يقول قائل ما تسمي تدعو بالعموم، فهذا دل على أنه يجوز أن يدعو عليهم بأسمائهم، أو أن هذا أول الأمر ثم نزل النهي عن التسمية حتى لا يلعن المعين فيها كما سيذكره في المسألة بعدها.
العاشرة لعنة المعين في
لعنه
المعين في المعينة
في الموت. فهذا قد يكون في جواز ذكر بالاسم، لكن هذا نزل النهي بعد ذلك، فلا يلعن المعين في القنوت، وإنما يلعن الكفار. اللهم عليك بالكفر، أعداء الدين، عليك بكذا وكذا، المحاربين للمسلمين ونحو ذلك.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يعني كونه يدعوهم إلى أمر عظيم فيجتمع الناس حوله ثم ينبههم إلى دعوتهم إلى التوحيد، هذا اتهموا بالجنون وقالوا سحقا لك أو تبا لك، لهذا جمعتنا سائر اليوم. وهكذا لو إنسان يقول لقومه يدعوهم إلى الله عز وجل ويجمعهم لأجل هذا الأمر يستخفون به. يعني تخيل واحد إنه اتصل على جماعته وقال أنا أريدكم لأمر ضروري، واجتمع وقال الله أريد دعوتكم وأترك هذا الأمر، قاموا من يضحكون عليه ويتهمونه بالجنون. لكن لو دعاهم لأمر ضروري اجتمعوا وقالهم والله ترى فيه شركة نازلة وفي مساهم وفي كذا كذا، مدحوه وأثنوا عليه، لأن هذا عظمة الدنيا في القلوب جعلتهم يعظمون الدنيا، لكن ضعف الدين في القلوب جعلهم يستخفون بمثل هذه الأمور. فالإنسان حتى لو دعا قومه نسب للجنون أو السفة أو غير ذلك يصبر عليهم كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا،
لا ينفعها ولا يستطيع أن يغنيها شيئا أبدا، مع أنه قال
فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيد في نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
يعني أحب الناس إلى قلب بنته، لو كان يريد نفعه لقال لها إن أنا مت فأتيني إلى قبري واستغيثي بي واستنصري بي، أو يا بنتي حصلت لك أي ضائقة فادعيني وقولي كذا وافعلي كذا، واضح؟ فإذا عرف الإنسان هذا وعرف أن الرسول لا يقول إلا الحق، لأنه قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ثم نظر إلى حال الناس في زمانه كيف يأتون إلى قبره ويستغيثون به ويستنصرون به، لو كان يريد نفع أحد لنفع ابنته، لو كان ينفع أحد من الخلق نفع ابنته ونفع عمته وعمه ونفع قومه، لكنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أنفع لأن هذا شيء ما أملكه، إنما يملكه الله عز وجل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لماذا؟ إن أنا إلا نذير وبشير. يعني أنا وظيفتي ما هي؟ ليس إني أعلم الغيب أو أكشف الضر أو أنفع الناس، لا، وظيفتي البشارة والنذارة، الوحي ينزل علي فأخبركم بدين الله عز وجل. نعم. فإذا تبين هذا الأمر تبين لك قربة الدين والتوحيد، كيف الناس الآن يأتون عند القبور وبكاء واستغاثة واستنصار وتعلق بالأستار وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
يقول رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل عنها الخوف، قالوا من الذي قال؟ الملائكة. ماذا قال ربكم؟ وهذه الآية فسرها الحديث الذي سيأتي بعد قليل، ماذا قال ربكم من الوحي أو ماذا نزل من أمره جل وعلا، ففيه إثبات القول لله عز وجل، وفيه إثبات أن الله يقول وأن الملائكة تسمع قول الله، لأن الأشاعرة يقولون أن القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي في نفس الله عز وجل، ليس هو كلام حقيقي إنما عبارة عن كلام الله عز وجل. طيب الملائكة الآن ماذا قالت؟ ماذا قال ربكم؟ نسبة القول لمن؟ لله عز وجل الذي قال هو الله، ما قالوا شجر ولا حجر قال، أو خلق الله الكلام في بشر ثم قال هذا قول. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني هم سمعوه فقالوا ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. معناه أنه قال الحق، والحق في كلامه جل وعلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام كما تقدم، وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وصفاته جل وعلا، فهو علي بذاته فوق السماوات على عرشه جل وعلا، وعلي في صفاته سبحانه وتعالى، فصفاته كلها صفات علو ومدح، فصفاته أعلى الصفات وأرفع درجة. أما علو الذات فهذا ينكره الجهمية ومن تبعهم، أما علو الصفات فهذا يقر به الجميع. فقوله هو العلي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. علو الذات أن الله فوق السماوات جل وعلا وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأدلة على إثبات علو الله عز وجل كثيرة، لا كثيرة جدا، حتى قال بعض الأئمة في إثبات علو الله ألف دليل، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف لا خلاف بينهم فيه. وإنما ذكر السلف رحمه الله الذي خالف في هذا الجهمية وكفروهم بهذا. وعلو القدر والقهر هذا يقر به الجميع، وهو القاهر فوق عباده. نعم. وجه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب، قال باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. المناسبة يا أخوان في ماذا؟ في أن الملائكة هم أقوى وأعظم خلق الله عز وجل، وهم أيضا أعبد، هم من أعظم من عبد من دون الله عز وجل، أعظم من عبد من دون الله عز وجل، يعني في قوتهم وعظمتهم وأحجامهم الملائكة. الملائكة مع ذلك ماذا يقول الملائكة؟ إذا نزل الوحي تكلم الله بالوحي يفزعون يخافون يخرون لله سجدا. فإذا كانوا يفعلون هذا الفعل هم خوفا من الله عز وجل ويسجدون لله عز وجل، فكيف يدعون ويعبدون من دون الله عز وجل؟ هل يستحقون العبادة؟ لا، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، فهم خلق من خلق الله، عبد من عبيد الله عز وجل. مهما بلغت عظمتهم وقوتهم وقهرهم إلا أنهم يخافون من الله عز وجل ويخضعون لقوله ويسجدون له جل وعلا. فظهر أن الملائكة ها لا يستحقون. قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة وهو سيد ولد آدم، كذلك الملائكة الذين هم من أعظم من عبد من الخلق كذلك لا يستحقون العبادة والدعاء لأنهم ضعفاء. نعم.
في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة،
يعني خضعانا لقوله، يعني لما ضربوا يعني لماذا ضربوا بأجنحتهم؟ لأجل الخضوع لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى لقوله. فهذا صريح أنهم سمعوا قول من؟ قول الله عز وجل، عز وجل. فقول الله عز وجل مسموع وهو بصوت كما يعتقده أهل السنة الجماعة أن كلام الله بصوت وحرف وهو مسموع. نعم.
كأنه سلسلة على صفوان.
الصفوان الحجر الأملس الصلب، يجيك أملس وصلب، إذا جعلت السلسلة عليه شو يصير؟ تسمع الصوت العظيم، الصوت العظيم، وهذا يعني لعظمة كلامه جل وعلا. نعم.
ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا
ينفذهم، ايش معنى ينفذ؟ قد نفذ السهم في الشخص أنه دخل، فينفذهم يعني تجاوزهم فيسمعونه كلهم. ونفذ غير نفذ، نفذ يعني انتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، يعني انتهى. تقول والله كمية نفذت، صحيح ولا غلط؟ غلط. الصواب نفذت يعني انتهت. نعم.
ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستيق السمع ومستيق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
قال نعم، قال فيسمعه مسترق السمع عن الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. نعم، في قوله عز وجل في الآية التي ذكرها المؤلف قال عفوا قال هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف؟ اللي ذكر العلماء أنه قال هكذا بأصابعه، يعني مسترق السمع هذا فوق هذا وهذا فوقه وهذا فوق هكذا حتى آخر واحد اللي هو مسترق السمع. مسترق السمع هذا لما يصل إلى السماوات يسترق السمع، يستمع الملائكة تتحدث ماذا قال ربكم، قال الحق، الله قضى بكذا، أمر بكذا، سيحصل كذا. فمسترق السمع يأخذ الكلمة يلقيها على من تحته، لأنه صوته ما يبلغ إلى الإنس في الأرض، بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، واللي تحته يبلغ اللي تحته حتى تصل إلى الساحر. نعم،
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
توصل للساحر الكاهن لأنه مستعين بالشياطين يتعاون معهم ويتعاملون معه ويعينونه على هذه الكلمات. فماذا يصنع الكاهن؟ قال
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه.
قبل مبعث النبي كانوا يسترقون السمع، وأن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا. أول كانوا يسترقون السمع، أما بعد مبعث النبي لا، فقد يأتيه الشهاب فيحرق قبل أن يستمع الكلمة أو حتى يلقيها إلى من تحته. وقد يبتلي الله عز وجل العباد فيجعل هذه الكلمة تنتقل حتى تصل إلى الساحر والكاهن فينشرها بين الناس حتى يحصل في ذلك بلاء الناس. أي يصدقون الله لأنه لا يعلم الغيب سواه، أم يصدقون هذا الكاهن والساحر؟ الكاهن والساحر ماذا يصنع؟ قال
فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
قال أنه فيكذب معها مئة كذبة. بعد ذلك الناس ماذا يقولون؟ يقولوا أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لما يأتيها عند الساحر والكاهن، الكاهن يأخذ هذه الكلمة فيزيد عليها 100 كلمة. الكهان هذول مثل المنجمين، مثل يسمونه الآن يعرف الطالع، شو يسمونه الآن في الصحف هذا اللي مو يسمونه كاهن، خلي الأبراج الآن يقول المتنبي يسمونه متنبي، ما يبغوك ساحر ولا كاهن يسمونه متنبي، ترى 2017 بيحصل كذا وكذا 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 وكذا. الناس ماذا يعلق بذهنهم؟ يعلق بذهنهم ما يحصل، فيتذكرون فعلا السنة طافت قال سيموت ملك ومات ملك أو رئيس، سيحصل زلزال وحصل زلزال، زين ولا لا؟ فيتعلق الناس بهذه الكلمة الواحدة. طيب والمئة كذبة؟ إنسان هالناس هذول يا أخوان، هذا في أكثر الآن أكثر الناس على هذا الحال، أقصد يعني أكثر الناس اللي هم إعلامي سياسي تاجر إلى آخره، هؤلاء صاروا مثل الكهان يكذب له 100 كذبة، والناس عاد تمسك على الكلمة الواحدة اللي قالها صح وينسون الباقي كله. والمنجمين والأرصاد الآن وغيرهم يأتيك يقولك والله سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، والناس ينسونها تذكرون كلمة واحدة. يقولكم شفتوا أنا قلتهم قبل سنة التغريدة هذه وفعلا حصلت، طيب 100,000 تغريدة اللي غردتها كلها كذب في كذب، وينها؟ الله يجزاك خير نساها، هو بس مسكت عليه والله فعلا الله يجزاك خير فعلا كان تحليله صادق. طيب التحليلات اللي قالها كلها هذه وين راحت؟ راحت التحليلات، لدرجة أن في أحد المشايخ زي يسمون أنفسهم مشايخ حل قال لك حتى الأسهم قال ترى تنزل، واللي الحين بيشتري بيبيع على كيفه. مش دراك يا أخي، تجاوزوا الناس صار عندهم سفه. لماذا؟ حتى يقال ما شاء الله شفت هذا قال قبل سنة كذا وكذا، وفعلا وقع. هو شو ضره؟ يضره شيء؟ ما يضر شيء، هو يكذب مع 100 كذبة، إن ما صابتك هذه صابتك هذه أو هذه أو هذه، لازم أن يحصل. يعني يقول لك ترى بيحصل في بلادنا سيحصل أزمة سياسية، سيحصل كذا وكذا وكذا، أمور طبيعية تحصل في البلاد. يقول شفت أنا قلت لكم الكلمة هذه وأنا نبهت عليكم ما طعتوني، هو أشياء تحصل للناس طبيعية يعني. فالناس دائما يتعلقون بماذا؟ بالكلمة الواحدة، بالكلمة الواحدة. شوف تحليل جاء مثل ما قال صار كذا وكذا، والحرب عنده تحليلات الله أعلم بها كلها غلط في غلط وباطل في باطل. مثل واحد يقول والله هذا الطبيب هذا المستشفى الرجل هذا يسوي عمليات ناجحة، تعرف أحد؟ والله أعرف فلان. لو تسأل عنه تتوسع، والله غير فلان هذا سوى 50 كلما تيسرت أمره، بس هذا اللي جاء هذه العملية. الناس رصق بذينهم من هذا الشخص، وهكذا ما يفعله الكاهن. يقولك تنبأ أنه سيحصل في 2017 كذا وكذا، عام 1438 يحصل كذا وكذا وكذا، وكله كذب في كذب، لأنه زاد عليها 99 كذبة أو 100 كذبة. فلا يضرك أنه يأتي بكلمة حق، لأنه يعني لا يضرك هذا الأمر لأنه استرقها، فالحق الذي قاله كان مما استرقه من الملائكة، والباطل كله من الشياطين الذين كذبوا في هذا الأمر. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال:
نواس بن سمعان الكلابي سكن الشام، وتوفي سنة 50 من الهجرة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل.
والسماوات من أعظم المخلوقات الملائكة، فقضى كلام الله عز وجل. فما ظنك بالعبد الفقير الضعيف الذي لا يساوي شيئا عند السماوات والأرض والملائكة؟ كيف يقرأ القرآن صباح مساء ولا يتأثر بكلام الله عز وجل ولا يتعظ بكلام الله؟ نسأل الله العافية والسلامة.
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم. وهذا الحديث كالذي قبله، وفيه أن جبريل هو أول من يستمع لهذا الكلام ويخبر الملائكة، وفيه كما ذكرنا أن الملائكة هم أعظم المخلوقات، يعني قوة وقدرة وأعطاهم الله عز وجل ما أعطاهم، ومع ذلك هم يخافون من الله عز وجل ولا يعلمون الغيب حتى يخبرهم الله بما قال سبحانه وتعالى. إذا كانوا كذلك هل يستحقون أن يعبدوا وأن يدعوا وأن يستغاث بهم؟ لا، لأنهم عباد ضعفاء. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
نعم. هذه الآية كما قال مؤلفنا رحمه الله، هذه المسألة التي قال رحمه الله فيها من الحجة على إبطال الشرك. كيف؟ قلنا أن الإنسان إذا عرف عظمة الرب وأن الملائكة والسماوات من أعظم المخلوقات ترتجف بمجرد تكلم الله عز وجل بالوحي، فكيف يشرك به عز وجل من أصنام وأحجار لا تملكون شيئا؟ واضح؟ ثم هذه الآية يقول مؤلفنا تقطع عروق الشرك من القلب. قال رحمه الله: وهذه الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الباب، لاحظوا في، ارجعوا للباب في أوله، قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. في الهامش في بعض النسخ باب قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك. كيف؟ المشرك إنما يتخذ معبوده لماذا؟ لما يعتقد أنه يجلب خير أو يدفع شر، ولا يمكن أن يعتقد أنه يجلب خير أو يدفع شر إلا بأحد أربع خصال. لا بد أن يكون في هذا المعبود خصلة من أربع خصال حتى يستغيث به، يستنصر به، يدعوه وغير ذلك. ما هي الأربع خصال؟ قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الخصلة الأولى أنهم يملكون. أنت لماذا تدعو؟ تدعو من يملك حتى يعطيك ما تريد منه. هل هذه مخلوقات تملك شيء في السماوات وفي الأرض؟ لا. الله أخبرك أنها لا، أنهم لا يملكون شيء في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة وهي من أصغر الأمور، ما يملكون مثقال ذرة، يملكون ما هو أكبر منها. إذن هم لا يملكون، يعني لا تدعو من لا يملك شيئا. الثانية قال جل وعلا وما لهم فيهما من شرك، أو يكون شريك، ما يكون مالك، يكون شريك في الملك، فهذا يستطيع أن يعطيك من مما هو نصيبه، نصيبه يعطيك من نصيبه. هل أحد شريك لله عز وجل في هذا الملك؟ أبدا. الثالثة وما له من ظهير، ما يكون شريك في الملك لكنه معين لهذا المالك، يحتاج إلى أن أحد يعينه حتى يقيم الشركة أو ما يملكه. هل لله معين أو ظهير في هذا الملك؟ أبدا. الثالثة قال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده، إذا أنت ما تملك ولست شريكا في الملك ولا معينا ولا ظاهرا، يمكن الشخص هذا لك جاه عنده، تملك عنده، فتشفع، تقول يا فلان عط فلان كذا، تشفع له. هل أحد يستطيع أن يشفع لأحد عند الله عز وجل؟ قال جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. أذن الله لمن؟ لم يأذن لأحد في الدنيا أبدا، إنما في الآخرة يأذن للرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في باب الشفاعة. يقول عليه الصلاة والسلام وقد أعطي الشفاعة في الدنيا، أعطي الشفاعة الكبرى في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة وقع للناس الهول والأمر العظيم قالوا اشفع لنا عند ربك، حي قادر يملك الشفاعة لأنه أعطيه في الدنيا، فيقول فأذهب تحت العرش فأسجد، فيلهمنا الله عز وجل بمحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الآن جاء الإذن، فحين يرفع رأسه يقول يا ربي أمتي أمتي. متى شفع؟ متى شفع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد الإذن. هل أحد يملك من الخلق كلهم أن يشفع لأحد من الخلق في الدنيا؟ لا. إذن هذه الآية تقطع عروق الشرك، ما تترك شيء من الشرك. تقول يا أخي تعال هذا الذي تدعوه تستغيث به، هداك الله، هل يملك شيء من السماوات والأرض؟ طبعا مستحيل يقولك نعم يملك، لأنه يكفر بالله عز وجل، مالك الملك والله عز وجل. طيب هل هو شريك في هذا الملك؟ لا. هل هو معين أو ظهير في هذا الملك؟ لا. هل يملك الشفاعة في هذا الملك؟ لا. إذن في لماذا تدعوه؟ أنت الآن في الدنيا رجل يملك مال كثير، عنده شركة، تذهب لشخص تقول والله خل فلان يعطيني من هذا المال أو يوظفني أو يفعل لي شيء، يقول لك يا أخي أنا ما أملك صراحة الشركة هذه، تعذره ولا ما تعذره؟ ما يملك الرجل. طيب أنت تذهب لرجل ما يملك؟ مستحيل. طيب تذهب لرجل يملك نصف الشركة شريك، أو تذهب لرجل ما له نصيب في الشركة أبدا؟ تذهب للشريك. طيب إذا ما كان شريك وعندك رجلين، أحدهما الرجل معين يعينه على الشركة وعلى ماله، والآخر لا والله لا هو معين ولا نصير، تذهب لمن؟ للمعين. هذا الرجل لا معين ولا شيء، عندك رجل أحدهما يشفع مثل ما نقول إحنا يمون على صاحب الشركة ومن أصحابه، لكن هو ما له علاقة في الشركة، والآخر لا والله ما يعرفه ولا صاحب الشركة يعرفه، من تأتي له؟ معناته لا يتعلق قلبك بالناس أبدا في شيء، لأن مالك الملك هو الله، وليس لله شريك جل وعلا، وليس له معين ولا ظهير ولا أحد يملك الشفاعة عنده. إذا هذه الآية تقطع عروق الشرك من الشجرة، شجرة الشرك هذه تقطعها كلها، ما تترك فيها شيء في القلب، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. يقول ابن القيم رحمه الله فنفى الله عز وجل الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه، وسيأتي الكلام على باب الشفاعة. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطع لأصول الشرك وموارده. نعم.
الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير،
وهذا تقدم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا.
سبب سؤالهم ما هو؟ وقوع الرجفة العظيمة فيسألهم ماذا وقع، ترتجف السماوات فيستغربون من هذا الأمر. نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات.
الغشية يعم أهل السماوات، يحصل لهم غشي بهذا الأمر. نعم.
التاسعة افتجاه السماوات لكلام الله تعالى،
لعظمة كلام الله سبحانه وتعالى.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
لأنه موكل بالوحي.
الحادية عشرة ذكر استغراق الشياطين.
نعم.
الثانية عشرة صفة ركوب بعض،
وصفة الشياطين هي أنهم يسترقون السمع، لكن الإنسان يحذر تشبه بالشياطين ويسترق السمع لحديث الناس أو كلامه، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه أيضا تشبه بالشياطين وهو محرم من التجسس. نعم.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا،
وذكرناها أنهم على هذه الصفة، على هذه الصفة. نعم.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهر.
عندي سؤال، أحد منكم رسم الصورة اللي أنا ذكرتها، هذه الصفة أحد منكم رسمها؟ أنت والباقيين حفظتها، جزاكم الله خير. أنا بحثت عن هذه الصفة ما وجدتها إلا في كتاب الآن ما أذكره، لكن توصيفهم لها كان صعب، كيف تفهمها؟ على أي صفة يفتحها كذا أو كذا أو طريقتها؟ وكان النووي رحمه الله لما أتى في كتاب رياض الصالحين في الكلام على القبر وكذا رسم رسمه رحمه الله. فأحيانا بعض العلماء يرسمون لأجل ماذا؟ حتى لا ينسى هذه الرسمة، لأن أحيانا مثل ما تقول حفظناها خلاص، بعد سنة سنتين يجيك واحد يشككك فتنسى ويختلف عندك الأمر وتنسى. ولذلك الوصية لنفسي وإياكم، إذا سمعت شيئا فاكتبه، لأن الحفظ خوان، قد تنسى ويذهب عنك ما تجد. لأن بعض السلف لما قرأت قال إني أخذت هذا من شيخ فلان هو الذي وصفها، وذلك قال عن سفيان قال فحرفها وبدد بين أصابعه، بددها هكذا وحرفها هكذا بعدها من بعض ثم وضعها. وسفيان هنا المراد به سفيان من؟ ابن عيينة رحمه الله، سفيان ابن عيينة. نعم.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهر. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة.
نعم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
يعني الأصل فيه أنه كذب، وأن ما صدق فيه أنه أخذه بالوحي ليس من علمه بالغيب. يقول هذا قال شيء وقع، هذا ليس من علمه بالغيب، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. طيب من أين أتى بهذه؟ نقلت بها من الوحي، استراق الشياطين هي التي أخبرته وصدق في هذا الموضع فقط. نعم.
الثامنة عشرة ظهور النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟
تأتيهم 100 كذبة من كلامه، يقول لك يا أخي لا بس هذا كذا وكذا، سبحان الله 100 كذبة تجاوزت عنها ولأجل كلمة حق أخذتها. يا أخي الشيطان الرسول قال عنه صدقك وكذوب، معناته تروح تأخذ الحق من الشيطان وتبحث عنده الهدى؟ لا، لكن كذاب هذا ولا يصدق. فذلك إذا كثر باطل وكذبة تطرحه ولا تأخذ منه. النفوس ضعيفة تتعلق بالباطل صلى الله عليه وسلم، فأي واحد يقول مثل هذا الفعل، يقول مثل هذا القول أو يفعل مثل هذا، يصدقونه ويأخذون بقوله. نعم.
التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستمرون بها،
لأن بعض الناس مثل بعض الناس الآن في وقتنا تقول عن الكاهن يقول بس هذا قال كلمة حق، يعني كذا ما نمسك على كذبة، نأخذ على الكلمة هذه يمكن هذه أخطأ. مثل بعض الناس تقول هذا صاحب باطل وبدع وضلال، يقول لك يا أخي بس هذا فعل كذا وكذا. طيب وهذا البدع والضلالات ما تؤثر عليه يعني ما تضره، ما يجوز الكلام هذا. تضره كيف ما تضره؟ نعم.
العشرون إثبات الصفات خلاف
المعطلة. إثبات الصفات خلاف المعطلة، ما هي الصفات؟ الكلام، وأيضا العلو لله عز وجل. في بعض يعني شروحات كتاب التوحيد إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وهذا لم أجده في شيء من نسخ الخطية. فكون بعض الطابعين هداه الله يغير، هذا يحط أشعرية، هذا يحط معتزلة، هذا يحط معطلة، هذا مو صحيح. ولأن هذا يعم كل من عطل هذه الصفات هو معطل، سواء كان عطل بعض الصفات أو كل الصفات، كل معطل يقال لهم. لكن هذا عطل البعض وهذا عطل الكل. نعم.
الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والمشي خوفا من الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذه السماوات والملائكة والجبال العظيمة كلها تخشع لكلام الله وتخضع وترتجف لعظمة هذا الكلام، فكيف بالعبد الفقير الضعيف لا يخشع ولا يخضع لهذا الكلام ولا يؤثر على قلبه؟ نسأل الله العفو والتجاوز. نعم.
الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا،
وهذا من أعظم الطاعات والقربات. وعند الخوف من رب الأرض والسماوات فإن الإنسان يسجد لله سبحانه وتعالى، فذلك فبعدها يحصل له الأمن من الله سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سم. نعم. هكذا هكذا هذا يصعد كذا كذا يصعد فوق بعض لين يصل السماء. بارك الله فيكم.
Thank you.